بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الأخير هو استقرار التعارض بين الطائفتين المحرمة والحاصرة لعدم وجود جمع عرفي بينهما، فتصل النوبة لإعمال المرجحات. وحيث إن الترجيح بالكتاب لا مجال له في المقام، إذ لا يحرز إطلاق هذه الآيات القرآنية في رتبة سابقة على الروايات كي تكون مرجحا لإحدى الطائفتين على الأخرى، ما ذكرناه سابقا من منع الإطلاقات عند التعرض لها ومنع ظهور الحصر في الحصر الحقيقي. فالمرجح حينئذ للطائفة المحرمة على الطائفة الحاصرة هو مخالفة العامة، باعتبار أن الاستدلال بهذه الآيات الحاصرة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخره ورد كثيرا في كلمات العامة ولدى علمائهم، فيكون ذلك مرجحا للطائفة المحرمة على الطائفة الحاصرة. ودعوة هذه الدعوة وردت في كلمات بعض الباحثين، ودعوى أن حمل الطائفة المحللة والحاصرة على التقية بعيد لكثرتها وتعدد رواتها، مدفوعة هذه الدعوة بأن مرجع الطائفة المحللة وإن كانت كثيرة إلى 4 روايات باعتبار تعدد الرواية عن محمد بن مسلم بنفس المتن وبنفس المضمون، فاحتمال التقية حينئذ وارد فيها عرفا وليس أمرا بعيدا. وعلى فرض عدم تمامية الترجيح أي ترجيح الطائفة المحرمة بمخالفة العامة، فالترجيح لها بالشهرة الروائية والعملية، حيث اشتهر لدى فقهائنا العمل بالطائفة المحرمة والاستناد إليها في كتب الحديث وفي كتب الفقه دون الطائفة الحاصرة، خصوصا على مبنى أن المناط في الترجيح وهو المبنى المختار في باب التعارض كون أحد الطرفين مما لا ريب فيه بالنسبة للطرف الآخر، فمتى كان أحد الطرفين المتعارضين واجدا لمزية توجب أن يكون مما لا ريب فيه، مما لا ريب فيه مطلقا، لا ريب فيه بالنسبة للطرف الآخر، كان ذلك موجبا لترجيحه على الطرف الآخر، كما استفيد من المقبولة فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فالمتحصل عدم تمامية إطلاق كتابي يعني من الكتاب يرجع إليه عند الشك في شرائط الذبح، كالشك في شرطية الاستقبال أو الشك في شرطية الذبح بالحديد ونحو ذلك. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني في الإطلاقات الروائية، أي الروايات التي ادعي إطلاقها بحيث يرجع إليها عند الشك في الشرطية. والمحتمل منها عدة روايات: الأولى معتبرة محمد بن قيس باب 28 من أبواب الذبائح حديث واحد. قال أمير المؤمنين عليه السلام، يعني عن أبي جعفر عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه، بدعوى أن مفاد هذه الرواية بيان الضابطة لحلية الذبيحة، وهي أن يكون الذابح مسلما وقد ذكر اسم الله على الذبيحة. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال كما هو واضح إن ظاهر سياقها كونها في مقام بيان عدم الفرق بين أصناف المسلمين في حلية ذبائحهم، نظير ما ورد في صلاة الجنازة: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله، حيث ذكر الأعلام حين التعرض لهذه الرواية أن الرواية ليست في مقام بيان صلاة الجنازة وشرائطها، وإنما هي في مقام بيان عدم الفرق في وجوب الصلاة بين كون المتوفى من أي ملة أو أي فرقة ما دام من أهل القبلة، فالمقام كذلك. فإن مفاد هذه الرواية أن لا فرق في حلية الذبيحة بين كون الذابح لها من الملة الفلانية أو المذهب الفلاني ما دام يدين بكلمة الإسلام ويصوم ويصلي، وليست في مقام بيان التذكية كي يتمسك بإطلاقها لنفي الشرط المعتبر. ومجرد ذكر التسمية، حيث ذكر التسمية، ليس قرينة على كونها في مقام البيان من جهة الشرائط، فمن المحتمل عرفا أن ذكر التسمية على سبيل الكناية عن تمامية الشرائط، لكون التسمية هي أبرز الشروط وأوضحها اعتبارا، فكأنه قال: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام حلال إذا كان واجدا الشرائط، وقد عبر عن وجدان الشرائط بالتسمية بقوله إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. هذا المحتمل أو المطلق الأول. المطلق الثاني: ما ورد في حلية ذبيحة المرأة والغلام نحو معتبرة سليمان بن خالد وصحيحة عمر بن أذينة وصحيح محمد بن مسلم، باب 23 من أبواب الذبائح. وهو كذلك إذا كان بهذا اللحاظ فليست في مقام، لو سمى مثلا لا يفيد. جيد، فهذا احتمال آخر مقابل من يدعي أنها في مقام بيان التذكية. نعم. عندنا حديث 5 صحيحة محمد بن مسلم، باب 23، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان أو كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه. هذه رواية. ثانية: معتبرة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله، هذا حديث 7، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما. أيضا عندنا صحيحة عمر بن أذينة حديث 8 عن غير واحد رواه عنهما عليهما السلام: ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد أو سدد. ها؟ سدد أو سدد. بدعوى أن مقتضى إطلاقها واقتصارها على التسمية عدم اعتبار شرط آخر. ويلاحظ على الاستدلال أولا أنها في مقام بيان شنو؟ عدم اعتبار الرجولة وعدم اعتبار البلوغ في حلية الذبيحة، وليست في مقام بيان التذكية كي يتمسك بإطلاقها لنفي الشرط المشكوك. وثانيا مقتضى حمل المطلق على المقيد فيها، لأن بعضها مطلقة بعضها قيد، إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما، إن مقتضى حمل المطلق على المقيد فيها كون ذبيحة المرأة والغلام بدلا اضطراريين لا اختياريين، وعدم اعتبار بعض الشرائط في الذبح الاضطراري لغرض التسهيل لا ينفي اعتبارها حال الاختيار، فلعلها إنما لم تعتبر لكون الذبح ذبحا اضطراريا وليس اختياريا، لا لأنها غير معتبرة حتى في حال الاختيار والعمد. المطلق الثالث ما ورد في ذبيحة الكتاب نحو معتبرة الحسين بن المنذر حديث 2 باب 26. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ. أي جبل هذا؟ المدينة وهذا خل ما بيه، يعني وين هذا؟ يروح الجبل ويجيبوا من الجبل الذبائح؟ بيران. إنا قوم نختلف إلى الجبل، ظهر أن المراد بالجبل جبال الأكرات في العراق. إنا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع 1500 شاة، 1600 شاة، 1700 شاة، فتقع الشاة إذا مشى الشياء وحدة تقع من الجبل تموت بعد، ويكون في وكذا فتقع الشاة والاثنتان والثلاث، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها بعد ما تموت هم يجيبوا أيسا المؤهلين عن أديانهم، فيقولون نصارى. فقلت، هو هذا ابن المنذر يسأل الإمام: أي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين، الذبيحة بالاسم، يعني بالتسمية، الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. بل إيه؟
مالي؟
ولا تسأل. نعم. بل ومقتضى الإطلاق عدم اعتبار أمر زائد على التسمية بلحاظ ومقتضاها عفوا ومقتضى مفادها عدم اعتبار أمر زائد على التسمية، إما بلحاظ إطلاقها لاقتصارها على التسمية، أو بلحاظ الحصر في قوله الذبيحة بالاسم، مما يشير إلى أن المدار على التسمية، فإذا حدثت التسمية حل الذبح وإن لم يحصل شرط آخر. ويلاحظ على ذلك أولا بما أن شرطية الاستقبال على تقدير اعتبارها شرط علمي لا واقعي، سيأتي في روايات الاستقبال عند التعرض لها أن شرط الاستقبال علمي، يعني لمن التفت إلى الحكم والموضوع لا مطلقا يعتبر الاستقبال. بما أن شرطية الاستقبال على تقدير اعتبارها شرط علمي لا واقعي، فمقتضاها حلية ذبيحة الجاهل بالاستقبال. من ذبح وهو جاهل بالاستقبال أو جاهل بالحكم فذبيحته حلال. وبناء على ذلك فعدم ذكر الاستقبال في حلية ذبيحة الكتاب لا يدل على عدم اشتراطها، إذ لعل حلية ذبيحة بلحاظ جهله بشرطية الاستقبال فتكون ذبيحته حلالا لا لعدم اعتبارها في تحقق التذكية. وبالتالي فلا دلالة في الرواية على عدم اشتراطها، إذ لعل عدم الذكر من جهة الجهل. وقد أجيب عن ذلك في كلمات بعض الأجلاء بأن ظاهر سياق السؤال والجواب كون مفاد الرواية على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. وبما أن مفادها على نحو القضية الحقيقية فكما يتصور في الكتاب أن يكون جاهلا بالاستقبال فيتصور فيه أن يكون عامدا لمخالفة القبلة. وبما أن محط السؤال والجواب هو اعتبار الإسلام في الذابح وعدم اعتباره، فإن مفاد قول السائل أي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى، أي هل يشترط في حلية الذبيحة الإسلام أم لا يشترط، وقد جاء الجواب بناء على ذلك. فمقتضى الاقتصار على التسمية وإسلام الذابح نفي غيرها من الشرائط. ولكن لو سلم أن ظاهر سياق السؤال والجواب النظر لشرطية إسلام الذابح، فغاية مفاد الجواب شنو؟ أن إسلام الذابح شرط طريقي لإحراز الشرط الواقعي، حيث قال الذبيحة بالإسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد، وظاهره أن الإسلام ليس شرطا واقعيا إنما هو شرط طريقي لإحراز الشرط الواقعي ألا وهو التسمية. وكون المفاد على نحو القضية الحقيقية لا ينافي كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة، يعني جهة شرطية الإسلام كشرطية طريقية، لا في مقام بيان التذكية كي يتمسك بإطلاقها لنفي سائر الشرائط المشكوكة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أصلا ظاهر سياق الرواية كونها في مقام بيان حكم ذبيحة الكتاب، يعني ظاهر الرواية أنه فرغ عن وجود شنو ذبيحة ذبحها الكتابي ويسأل الإمام عن حكمها، وهذا ما يتنافى عن كون القضية قضية حقيقية. محط السؤال في الرواية ذبيحة الكتابي، يعني ما فرغ عن ذبح الكتابي لها. إن ظاهر سياق الرواية كونها في مقام بيان حكم ذبيحة الكتابي بعد المفروغية عن كونها مذبوحة من قبله، ليست في مقام بيان التذكية وشرائطها. وبما أنه يكفي في تحريمها انتفاء شرط من شروط الذبح، فيكفي ذكر انتفاء أبرز الشروط وهو التسمية من دون حاجة لاستعراض سائر الشروط الأخرى. فعدم ذكر الشروط الأخرى لأن الإمام في مقام بيان تحريم ذبيحة الكتاب، وحيث يكفي في تحريمها انتفاء شرط اكتفى بالتسمية، لأنه في مقام بيان التذكية كي يتمسك بإطلاقها لنفي الشرائط المشكوكة. الملاحظة الثالثة، لم يحرز كون الراوي المباشر هو الحسين بن المنذر، فإن مراجعة الباب نفسه باب 26 تقتضي يقتضي تعدد الرواة المباشرين، فقد روي نفس المتن في حديث واحد عن قتيبة الأعشاء نفس المتن، وروي في حديث ثلاثة عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله، ومن المحتمل كونه غير الحسين بن المنذر. وبالتالي فظهور الإسناد في قوله عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله إنا قوم نختلف إلى الجبال، ظهور الإسناد في كونه إسنادا مباشرا كسائر الظهورات العرفية التي لا يحرز بناء العرف على حجيتها مع وجود منشأ عقلائي على الخلاف، وفي المقام منشأ عقلائي على الخلاف وهو إسناد بل الراوي المباشر في غير هذه الرواية لغير هذا الراوي، وبعد تعدد القضية الواحدة عن إمام واحد بنفس المتن والمضمون، هذا أمر بعيد. ملاحظة الرابعة، إن قوله الذبيحة بالإسم لا دلالة فيها على حصر الشرط في التسمية، فهو نظير قوله لا صلاة إلا بطهور، فهل يستفاد من قوله لا صلاة إلا بطهور نفي الشرائط الأخرى للصلاة؟ وإنما غاية ما يستفاد من قوله لا صلاة إلا بطهور أنه لو انتفى الطهور انتفت الصلاة، لا أن الشرائط منحصرة بالطهور. فكذلك قوله الذبيحة بالإسم لا يستفاد منه إلا انتفاء الحلية عند انتفاء التسمية، لا أنه متى ما تحققت التسمية تحققت التذكية من دون حاجة لشرط آخر. لا صلاة إلا من أدوات الحصر، فهي أولى، مع ذلك ما فيها دلالة على الحصر، فهي أولى من قوله الذبيحة بالإسم، يعني من باب أولى. إذا لا صلاة إلا بطهور لا يستفاد منها حصر الشروط في شرطية الطهارة، فمن باب أولى في قوله الذبيحة بالإسم. هو المطلق الرابع، صحيحة الحلبي حديث 3 باب 15 من أبواب الذبح. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي، أتؤكل ذبيحته؟ قال نعم، إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة، فيقال إن مقتضى استعراض سائر هذه الشروط من دون شرط الاستقبال وشرط الذبح بالحديد شنو؟ عدم اعتبار غيرها من الشروط، وهذا أقوى ما تمسك به صاحب الجواهر قدس سره. ويلاحظ على هذا الاستدلال أن منظوره للذبح المفروغ عنه، أنه فرض في الرواية أنه ذبح ولم يسم، يعني ذبح مفروغ عنه، وغاية مفاده حينئذ عدم اعتبار شرط آخر إذا كان الذابح غير عامد، بقرينة قوله إذا كان لا يتهم، فإن مفاد قوله إذا كان لا يتهم يعني إذا كان من أوقع الذبح شخصا غير عامد في مخالفة الشرائط، وحينئذ فيستفاد منها عدم اعتبار شرائط أخرى حال عدم العمد، لكنه لا يستفاد منها عدم اعتبار هذه الشرائط حال العمد والالتفات وقبل إيقاع الذبح. المطلق الخامس، صحيح زرارة حديث واحد باب 13 من أبواب الذبح عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل. ولم يتعرض لشرط آخر زائدا على ما ذكر، حتى التسمية ما ذكرها. وفيه أنها في مقام بيان عدم ضائرية ما يعجل بالموت إذا وقع بعد الذبح، فمفاد الرواية أن ما وقع بعد الذبح من أسباب تعجل في موت الذبيحة فهو غير ضائر ما دام الذبح قد وقع، وليست في مقام بيان التذكية كي يتمسك بإطلاقها. المطلق السادس: رواية أبان بن تغلب على بعض المباني بناء على اعتبارها على بعض المباني حديث 5 باب 11. وعنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الروايات، هذا متكرر في الوسائل، يذكر الرواية عن سهل ثم يذكر بعدها روايتين 3 4 ثم يقول في الأخير، شوف لاحظوا: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. فيستفاد منه أن الرواية التي كان في طريقها سهل أيضا رواها الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب، وبما أن طريق الشيخ إلى محمد ابن يعقوب لا يشتمل على سهل فيؤخذ بالرواية من خلال طريقها الآخر. عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال. وفيه إنها في مقام بيان كفاية البقية من الحياة في حلية ذبحها بالتذكية، وليست في مقام بيان ما هو المحقق للتذكية. المطلق الأخير حديث 7 المطلق الأخير حديث 2 باب 5 من أبواب الذبح. معتبرة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن أهل مكة لا يذبحون البقر، مو لأنهم هنود يعبدون كذا، إن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في لبة البقر، يعني عاملوها معاملة الإبل، فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال فذبحوها وما كادوا، يعني هذول جايين من ذاك من ذولاك الجماعة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لا تأكل إلا ما ذبح. ومن الغريب أن بعضهم تمسك بإطلاق قوله لا تأكل إلا ما ذبح، وأن ما ذبح حلال وإن لم يتوفر فيه الشرائط المشكوكة، مع أن الرواية بمقتضى سياقها ظاهرة في بيان ضائرية النحر بالبقار واعتبار الذبح فيها، وليست في مقام بيان التذكية كي يتمسك بإطلاقها لنفي الشرائط المشكوكة. والمتحصل: عدم نهوض إطلاق من الكتاب أو الروايات لنفي ما يشك في شرطيته عند الشك فيه، فالمرجع الأصل العملي، ويأتي الكلام عنه في يوم السبت.